الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ما زلنا في المسألة الثالثة من مسائل الجاهلية التي جاء النبي عليه الصلاة والسلام بمخالفتهم فيها. قال المؤلف رحمه الله: المسألة الثالثة اعتبارهم أن مخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد له فضيلة، والسم والطاعة له ذل ومهانة، فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بالسمع والطاعة له والنصيحة، وغلظ في ذلك وأبدى وأعاد. وسبق أن تكلمنا على أهمية هذا الأمر، ما يتعلق بالولاية، بولاية المسلمين، وأن هذا من أسباب قوتهم على أعدائهم، ومن أسباب أيضا قوة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فخالف النبي عليه الصلاة والسلام أهل الجاهلية وأمر كما قال المؤلف بالسمع والطاعة له، أي ولي الأمر. وفي الحديث المشهور قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة مطلوبة لأولياء أمور المسلمين، كما في الحديث. والنصيحة تكون على بابها وعلى وفق الأدلة الشرعية وعلى منهج من مضى من السلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين، فتكون النصيحة سرا ولا تكون علنا. النصيحة لولي أمر المسلمين إن حصل له شيء من الخطأ والزلل تكون سرا ولا تكون علنا. وفي حديث عياض بن غنم رضي الله عنه الذي رواه ابن أبي عاصم في السنة وغيره، قال النبي عليه الصلاة والسلام: فليأخذ بيده وليخلو به، أي بسلطان، من كان نعم له نصيحة لذي سلطان. قال: فلا يبطيها علانية ولكن ليأخذ بيده وليخلو به، فإن استجاب فذاك، إلا كان أدى الذي عليه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فلا يبدي النصيحة علانية ولكن سرا يخلو بالسلطان فيما بينه وبينه، ويأخذ بيده ويقوم بنصيحته، فإن استجاب فالحمد لله، وإن لم يستجب فقد أدى الذي عليه. فهكذا تكون النصيحة. وأما الكلام على المنابر وفي المجامع العامة أو في الصحف وعبر الشبكات وغد ذلك من وسائل التواصل، فهذا من فتح باب الشر والفتنة، ما هو من النصيحة. هذه فضيحة وفتح باب للشر والمحنة. وفي الصحيحين أنه أسامة بن زيد: ألا تأتي عثمان فتكلمه؟ قال أترون أني لا أكلم حتى أسمعكم؟ إني أكلم فيما بيني وبينه، ولا أكون أول من فتح باب لا أحب أن أفتحه، أو كما قال رضي الله عنه، يريد بذلك باب الفتنة والخروج على الأئمة. فإن الكلام إذا كان علنا كان من أسباب الخروج على الأئمة. فبين أسامة رضي الله عنه أنه لا يفتح باب الفتنة، إذا عنده شيء فإنه ينفرد بالخليفة فيما بينه وبينه ولا يسمع الناس، فإن إسماع الناس من أسباب إيغار الصدور على أولياء أمورهم، وإذا ما أوغلت الصدور سهل الخروج وسهل إثارة الفتنة، ولا يكون الخروج بالسيف والسنان إلا بعد الخروج باللسان. فلا بد من إيقاد نار الفتنة أولا، أو نعم، فيبدأ الخارجون بالكلام في أئمتهم ويفعلون ويتظلمون منهم ويذكرون ما عندهم من الفسق والفجور وما عندهم من الظلم ويهيجون عواطف الناس. فإذا قالوا بعد ذلك الناس ثوروا ثاروا أخرجوا خرجوا، فلا يكون الخروج بالسيف والسنان إلا بعد الخروج باللسان. وهناك من الخوارج طائفة يقال لهم القعدية، قال العلماء وذلك أنهم يقعدون عن الخروج لكنهم يثيرون الناس ويهيجون الناس على ولاة أمورهم، وهم قعود فيهيجون الناس ويثورون الناس على أولياء أمورهم ويحثون على الخروج عليهم وهم قعود. فهذا من منهج الخوارج، ما هو منهج السلف. نعم، هذا من منهج الخوارج الذي كان عليه من مضى من السلف وما دلت عليه الأدلة، الذي له نصيحة لذي سلطان فلا يبديها علانية كما سبق في الحديث، وإنما قال ليأخذ بيده وليخلو به ولينصح له، فإن استجاب فلك وإلا كان أدى الذي عليه. وفي حديث أبي سعيد وفي حديث غيره قال النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الجهاد أو أعظم الجهاد كلمة حق، وفي بعض الأحاديث كلمة عدل عند سلطان جائر، عنده ما هو عند غيره، عند سلطان جائر ما هو نعم في المساجد عند المصلين وعند عامة الناس، وإنما عنده تكلم السلطان بكلام حق بصدق وينصح له على وجه النصيحة له، حصل منك كذا وكذا وهذا لا يجوز، فعلت كذا وكذا وهذا لا يجوز، قال الله كذا وقال النبي عليه الصلاة والسلام كذا، فهذا من أعظم الجهاد، لكن يكون عنده. إذا لابد من التفريق بين مذهب السلف في هذه المسألة ومذهب الخوارج في مثل هذا الأمر. قال وأمر بالسمع والطاعة له والنصيحة، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالسمع والطاعة في أدلة متكاثرة، وقد أمر الله بذلك: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأمر الله عز وجل بطاعته وبطاعة رسوله، وأمر بطاعة أولي الأمر منا. والطاعة تكون بالمعروف كما في حديث علي قال عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة بالمعروف، ما تكون في معصية الله. إنما الطاعة بالمعروف. اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي. وفي بعض الأحاديث كأن رأسه زبيبة، وفي بعض الأحاديث مجدع الأطراف، يعني مهما كانت به من العيوب مجدع الأطراف أي مقطع الأطراف، كأن رأسه زبيبة، إما لصغر الرأس أو لأن شعره فيه دوران منفتل الشعر ملتف الشعر. فالمهم وإن كان منظره منظر قبيح كأن رأسه زبيبة وهو عبد ما هو حر، وحبشي ما هو من العرب، مجدع الأطراف ما هو سليم الأطراف. نعم، فلا بد من السمع والطاعة. عليك بالسمع والطاعة في منشطك و نعم في منشأتك ومكرهك وعسرك ويسرك وأثرة عليك، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفي غير ذلك من أحاديث الواردة في الباب. وفي حديث الباب قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما بعد فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها. نعم قال أما بعد نعم قال نعم في قبل ذلك قال نعم: وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجدت منها القلوب ودرت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصينا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالسمع والطاعة. قال: وغلظ في ذلك وأبدى وأعاد. لخطورة هذا الأمر غلظ النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب، لأن الناس إذا لم يحصل منهم هذا الأمر حصلت الفتن والمحن والشرور وظهر الفساد وسفكت الدماء وزال الأمن. إذا لم يهتموا بهذا الأمر وينقادوا له، ولهذا غلظ النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك وأبدى وأعاد وقطع الأعذار. فكان يبايع النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وآثرة علينا، كما جاء أيضا في حديث عبادة بن الصامت: وآثرة علينا حتى ولو استأثر بالدنيا لا نقم عليه، لأنه استأثر في الدنيا. وأول خروج حصل في هذه الأمة باعتبار الدنيا، نعم نظروا إلى الدنيا، خرجوا على عثمان رضي الله عنه واتهموه بالاستئثار في الدنيا، وهو خليفة راشد وإمام عادل رضي الله عنه، من أفضل الصحابة أو أفضل الصحابة بعد الشيخين، ممن تستحي منه الملائكة. فما رضوا بذلك الخلاف الراشد وطعنوا عليه بسبب الدنيا، رسول الله عليه الصلاة والسلام. الخوارج أو رأس الخوارج الذي طعن في رسول الله عليه الصلاة والسلام، من أين جاء الطعن؟ أتى من جانب الدنيا، وهو نعم طعن في غير موضع كما هو معلوم، في رسول الله وفي عثمان، كل ذلك طعن في غير موضعه. هذه قسم ما أريد بها وجه الله. فيثورون من أجل الدنيا ويزعمون أنهم يريدون رفع الظلم ويريدون إقامة العدل ويريدون الخلافة الراشدة ويريدون وهم إنما يثورون على بطونهم من أجل الدنيا ويتسترون باسم الدين. نعم، هذه قسم ما أريد بها وجه الله. خرجوا على عثمان وطعنوا فيه بسبب الدنيا وثاروا عليه، وهكذا ثار من ثار على من جاء بعده، وكل ذلك بسبب الدنيا. والدين إنما هو ستار، فلهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يحض على سمع الطاعة وإن حصل الإيثار حقيقة في الدنيا وأثرة علينا. وفي حديث عبد الله بن مسعود قال النبي عليه الصلاة والسلام كيف بكم إذا تأمر بكم أمراء يسألون حقهم يسألونكم عن حقهم ويمنعونكم حقكم. فقال ابن مسعود فما تأمرون يا رسول الله؟ قال اسمعوا وأطيعوا. نعم قال أدوا إليهم حقهم واسألوا الله حقكم. أدوا إليهم حقهم واسألوا الله حقكم، لا تثور عليهم من أجل الدنيا، وإن منعوكم حقكم لا تثور عليهم، ولا تنزعوا يدا من طاعة، وإنما اسألوا الله حقكم. حقهم الشرعي اعطوهم حقهم من السمع ومن الطاعة، وهكذا إذا طلبوا غير ذلك من الحقوق المالية التي تجب على الرعية كالزكاة وما إلى ذلك اعطوهم حقهم واسألوا الله حقكم. وفي حديث ابن حجر لما قال سلم بن يزيد الجعفي للنبي عليه الصلاة والسلام كيف إذا قامت بنا أمراء يسألون حقنا يسألون حقهم ويمنعون حقنا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليكم ما حملتم وعليهم ما حملوا. فأمر بالسمع والطاعة، وإن حصل ما حصل من استئثار الدنيا في الدنيا، وإن حصل ما حصل من الظلم والبغي من جهة أولياء أمور المسلمين. في حديث حذيفة بن اليمان قال النبي عليه الصلاة والسلام تسمع وتطيع للأمير وإن أخذ مالك وضرب ظهرك، وإن أخذ مالك وضرب ظهرك فاسمع وأطع، ولو أخذ مالك وتعدى على جسدك في الضرب فليس لك بعذر أن تخرج وأن تنازع الأمر أهله وتثير الفتن والشرور على المسلمين. ولو حصل شيء من المنكرات والمعاصي، في حديث عوف بن مالك قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا من ولي عليه وان فرآه يأتي شيئا من معصية الله قال فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزع يدا من طاعة، حتى ولو رآه يقع في بعض المعاصي والذنوب يكره تلك المعاصي والذنوب ولا ينزع يدا من طاعة. ألا من ولي عليه وان فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. وفي حديث ابن عباس من رأى من أمين شيئا يكرهه قال فليصبر، فإنه من فارق السلطان في لفظ الجماعة قيد شبر مات ميت جاهلية. فحث النبي عليه الصلاة والسلام على الصبر، وإن استأثروا بالمال حث على الصبر، وإن أخذوا المال ما هو استئثار فقط، أخذوا ما ليس لهم. إذا استأثروا بالمال منعوا المسلمين حقوقهم، هذا الاستئثار بالمال، جعلوا الأموال لهم دون غيرهم، فأمر بالصبر. إن أخذوا المال ظلما وقهرا، أخذوا أموال المسلمين ظلما وقهرا، أيضا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصبر. إن تعدوا على أبشارهم على أجسادهم بالضرب أيضا لا يخرج عليهم بسبب ذلك، وليصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصبر. رأى ولي أمر المسلم يقع في شيء من المخالفات والمعاصي فيكره تلك المعاصي التي يقوم بها إن لم يستطع أن ينصح له، يكره ما يأتيه من معصية الله ولا ينزع يدا من طاعة. فهذه أدلة ثابتة في الصحيح، منها ما هو في الصحيحين ومنها ما هو في صحيح الإمام مسلم، يبين النبي عليه الصلاة والسلام الحكم الشرعي في هذه الأمور التي ما دخلت في قلوب أهل الأهواء. أهل الأهواء إذا ما قرأت عليهم الأحاديث نعم يتضجرون ويتألمون وتتقلب وجوههم وأعينهم كأنهم كمن يرقي على ممسوس. نعم إذا ما قرأت عليهم هذه الأحاديث فتتمعر وجوههم وتتقلب أعينهم، ولا يحبون مثل هذه الأحاديث ويبغضونها ويسعون في تحريفها، ومنهم من يستهزئ بها ويأتي بألفاظ قبيحة منكرة عند أن تتلى عليه وتقرأ عليه مثل هذه الأحاديث. وإن أخذ مالك وضرب ظهرك، ويقول وإن فعل وإن فعل وإن فعل، من الكلام القبيح السفيه يستهزئون بمثل هذه الأحاديث، وهي من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، والاستقامة عليها هو الخير، والإعوجاج عنها هو باب الفتنة والشر على مر التاريخ، على مر التاريخ كما ذكر ذلك العلماء، أنه ما خرج خارجون على مر التاريخ إلا وكان ما فعلوه ما حصل منهم من الفساد أعظم من الصلاح الإصلاح الذي أرادوه، هذا على مر التاريخ، ما هو حادثة أو مجرد حادثتين أو ثلاث، أشياء كثيرة على مر التاريخ، كل من خرج على أولياء أمور المسلمين من أجل أن يصلح فيما يزعم ما يحصل منه من الفساد والإفساد أعظم مما كان يرجوه من الصلاح، فلا دنيا أبقوا ولا دين. إيه نعم، لكن من يعتبر؟ بعض الناس ما يعتبر بغيره وإنما يعتبر بنفسه، إذا نزل به البلاء يعتبر بنفسه، وهنالك من لا يعتبر بغيره ولا بنفسه، مع بعض أصحاب الشر مثل هذه الأوقات وهم غير معترفين بخطائهم وغير معتبرين لا بأنفسهم ولا بغيرهم، وكما قيل عنزه ولو طارت لا تستطيع أن تقنعه، أي نعم عنزه ولو طارت والعياذ بالله. إلى هنا وننتقل إلى المصطلح.